أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين، ولا زال الكلام في شرح دعاء العهد الشريف المنسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام. ووصلنا وإياكم إلى هذا المقطع من الدعاء: زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. وتكلمنا في المقياس الأخير من الصلوات والتحيات التي يختزنها قلب المنتظر للإمام المهدي سلام الله عليه، وهي زنة عرش الله. هذه اللفظة تعني أنها الملك، ملك المولى سبحانه وتعالى، أو أنه المنطقة التي من خلالها الله سبحانه وتعالى يدير هذا الكون الواسع الشاسع، أو أنه العلم، كما أوضحنا ذلك في حلقات سابقة بأن العرش عند مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه تارة يأتي بعنوان الملك، تارة بمعنى أنه العلم. وهذا العلم إما أن يكون هذا العلم هو ممن أطلع الله عليه الأنبياء والأوصياء، أو أنه هذا العلم لم يطلع عليه أحدا. إذن العرش هو بهذه الكيفية وبهذه المواصفات على أي تقدير كان، فنحن نهدي الصلوات والتحيات بمقدار هذه اللفظة التي تعني العلم أو تعني الملك. وأخذنا أن العرش عند المذاهب الإسلامية بأنه هذا السرير صاحب القوائم الأربع، وتعرضنا إلى عدة أقوال في المسألة. واليوم سوف أحاول أن ألملم خيوط البحث حتى أنتقل إلى مقطع آخر من الدعاء الشريف، دعاء العهد الذي يحمل في طياته وفي معانيه كنوزا كثيرة جديرة بالاطلاع، وعلى المنتظر أن يتعرف عليها. طبعا وردت رواية أخرى عند المذاهب الإسلامية في صفة هذا العرش، أنه ماذا الكرسي، لما يأتي إلى المقارنة بين الكرسي وبين العرش المذاهب الإسلامية ماذا يقولون. طبعا أخذناها من طيات الكتب، تقول أنه العرش الكرسي موضع، الكرسي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل على أصح الأقوال فيه، والعرش أكبر من الكرسي، والعرش هو أعظم المخلوقات التي خلقها ربنا. وكذلك هذا العرش استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يصفون. هذه الأشياء لا يمكن أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. الله ليس بجسم، الله ليس بقاعد أو بجالس، الله سبحانه وتعالى لا يستوي هذا الاستواء الذي يستويه المخلوق، فكيف نقارن الخالق بالمخلوق؟ حاشا لله من هذه الكلمات الكاسدة والآراء الفاسدة. طبعا الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، كأنه ينسبون إلى النبي بأنه جالس، المولى سبحانه وتعالى جالس على العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات. أبو داود يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: لا فقط أن الله سبحانه وتعالى ماذا يشبهونه بمخلوقاته، بل الملائكة أيضا شبهوها وقالوا، رواية عن النبي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني فقط شحمة الأذن إلى عاتق هذا الملك مسيرة 700 عام وتعالى الله عما يصفون. الأمر الآخر أن البخاري سبحان الله، البخاري تجدون في صحيحه الذي يعتبر صحيح، لا أنه خطأ، لا أنه يأتي بروايات غير صحيحة، بل هو صحيح من بعد القرآن عند المذاهب يأتي صحيح البخاري. ماذا في صحيح البخاري؟ الله سبحانه وتعالى له قدم، رقم الحديث 4470، عن عبد الله بن أبي الأسود إلى قتادة إلى أنس قال: لسان حال جهنم وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه، أي المولى سبحانه وتعالى، فتقول قط قط هذا القدم. أما في أمر آخر أو في موضع آخر من صحيح البخاري في تفسير القرآن يقول: الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فيقول الرب للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ. وأيضا حديث الساق موجود في صحيح البخاري: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمن، رقم الحديث 4538، هذا موجود في صحيح البخاري. هذا ما يمكن لنا أن نتعرض له في قضية العرش من المدرستين، مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ذكرنا وجوه للعرش، وكذلك مدرسة المذاهب الإسلامية ذكرنا أنها ماذا؟ أنها لا تمت إلى العرش بأي صلة، بل هي أقوال منها هنا وها هناك. مع الأسف هناك بعض الروايات الإسرائيلية اندست في كتب المسلمين وأخذوا هذه الألفاظ البسيطة الضعيفة التي تبين أن الله سبحانه وتعالى جسم، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل، وأن العرش هو هذا العرش الموجود. أما أتباع مدرسة أهل البيت يقولون لا، الروايات ذكرناها عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الرضا عليه السلام، فلا نعيد ولا نكرر. ننتقل إلى مقطع آخر من الدعاء، وهو: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. هذا المقطع سوف نسلط الأضواء عليه ونحاول أن نبحر معكم في طيات هذا المقطع الشريف على لسان الإمام الصادق عليه السلام، ويا ترى السؤال الذي يبتدر أول وهلة هو: لماذا قال وما عشت من أيامي عهدا وعقدا له في عنقي، عهدا وعقدا وبعت له في عنقي؟ الدعاء كما تعلمون أنه وارد حسب ما ذكرته الروايات من قرأه 40 صباحا، فهنا يأتي المقطع ويقول: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. هنا وما عشت يكشف لنا أن القارئ للدعاء مهما بقي له من الحياة نصيب فإنه ماذا؟ يقرأ هذا الدعاء. إذن هذا الدعاء مستمر طيلة عمر القارئ للدعاء، القارئ والمنتظر للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا يتبين لنا أنه هذا القارئ للدعاء في صبيحة يومه، وكذلك وما عاش من أيامه، أنه ماذا؟ يقرأ هذا الدعاء، مواظب على هذا الدعاء، يحرص على أن يقرأ هذا الدعاء في كل صباح. وما عاش من هذا العمر الكريم الذي ينتظر فيه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذه النقطة الأولى، أن الدعاء غير مخصوص بالأربعين، بل هو مستمر استمرارية الانتظار، بما أني أنتظر الإمام سلام الله عليه هذه الفترة التي أنا أعيش فيها في عصرة الغيبة الكبرى، في عصر الغيبة الكبرى، فأنا مستمر بالدعاء للإمام سلام الله عليه، أعاهده وكذلك أعقد معه وكذلك أبايعه في كل يوم هذه المصطلحات الثلاثة وهذه الأمور الثلاثة التي من خلالها أنا باقي وغير متزلزل على عهدي وعلى عقدي وعلى بيعتي. إذن هذه تفيد الاستمرارية من خلال ملاحظة أجدد في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي، يكشف لنا أنه الاستمرارية. النكتة الثانية أنه قد يقول القائل ماذا يراد من هذه الكلمات؟ يراد منها أن أنصر الإمام سلام الله عليه، فلما أقول عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، ما المستفاد منه؟ المستفاد منه أنه ماذا؟ أنصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا كان هكذا فلماذا أأتي بهذه المصطلحات الثلاثة؟ أقول أنه ماذا؟ اللهم إني أعاهده أن أنصر الإمام، أو أقول أني أنصر الإمام، يا ربي أنا أنصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهل لهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكرت على لسان الإمام الصادق عليه السلام من الأهمية ما أن الإمام سلام الله عليه ذكرها للقارئ الكريم وجعلها ماذا أمام عيني القارئ الكريم كي يتمعن في هذه المصطلحات الثلاثة؟ وهل يا ترى أن هذه المصطلحات الثلاثة هي متفاوتة؟ هل يا ترى أن العهد يختلف عن العقد والعقد يختلف عن البيعة، أم هما شيء واحد وهذا لا نتصوره في الأئمة عليهم السلام لأنهم أبواب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم الورثة وهم الحملة وهم الحجج وهم الأئمة عليهم السلام. فهل يمكننا أن نلاحظ هذه المصطلحات الثلاثة العهد والعقد والبيعة بأنها شيء واحد أم أنها تختلف؟ فكلام الإمام سلام الله عليه ليس كلام الآدميين حينما أرى شجاعا فأقول مرحبا بزيد الشجاع الضرغام الأسد، فهذه كلها ماذا الثلاثة هي مصطلح يفيد معنى واحد، مصطلحات ثلاثة ولكن تفيد ماذا؟ الشجاعة، تفيد القوة، تفيد الفتوة، أن هذا الرجل رجل شجاع. هل هذا نظير ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام أم أنه ماذا يختلف؟ الإمام سلام الله عليه لا يكرر في كلامه، كلام الإمام إمام الكلام، كلامهم ماذا؟ نور، كما نقرأ في الزيارة الجامعة كلامكم نور ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان. إذن هذا النور ماذا؟ كلام يدخل إلى القلوب الطاهرة القلوب الطيبة كي يستقر في قرارة هذه القلوب. إذن الإمام الصادق لما ذكر هذه الثلاثة لا على نحو ماذا؟ أنها المماثلة أنه ماذا؟ شيء واحد، بل يختلف المعنى إلى معنى آخر. العهد هو ماذا سنتعرض له والعقد كذلك، والبيعة سنتعرض لها تباعا إن شاء الله. إذن هذه المصطلحات الثلاثة تفيد أمرا سوف يتعرف عليه المستمع الكريم المشاهد الكريم المنتظر للإمام عليه السلام. فالعهد ممكن الإنسان حينما ينظر إلى هذه المصطلحات الثلاثة، ولا بأس أنه ماذا نذكر معاني هذه المصطلحات. نأتي أولا إلى العهد. ما هو العهد؟ العهد هو الحفاظ، ومنه اشتقت معانيه كالعهد بمعنى الميثاق وبمعنى اليمين وكذلك الوصية. عهد الشيء حفظه، يقال عهد الشيء أي حفظه. وكذلك رجل عهد أي ماذا؟ يعنى بالأمور يحفظها، هذا الرجل ماذا؟ حافظ لهذه الأمور. عهد ولده صانه وحفظه، عهده أو عهد وعده حفظه وفاه، هكذا في اللغة. أما المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى اللغوي، أما المعنى الاصطلاحي فهو الالتزام بشيء والعقد له، فهو يشمل كل وعد وعده الإنسان وكل قول قاله التزاما، كقولي لأفعلن كذا أو لأتركن كذا. وهذا العهد هو ماذا؟ من طرف واحد. هذا معنى المصطلح الأول. نأتي إلى المصطلح الثاني وهو العقد. العقد في اللغة هو شد، هو الشد أو الوثاقة، شد أحد شيئين بالآخر، نوع شد يصعب معه الانفصال، بل يلزم أحدهما الآخر ولا ينفكان، بل ماذا؟ تجد بينهما ترابطا وثيقا، ولازمه التزام أحدهما الآخر وعدم انفكاكه عنه، وقد كان معتبرا في الأمور المحسومة أولا ثم استعير فعمم للأمور المعنوية، للأمور المحسوسة كان هذا العهد، وقد كان معتبرا في الأمور المحسوسة ثم ماذا؟ عمم إلى الأمور المعنوية. عقد اليمين أي أكدها وقصد توثيقها وعزم على البر بها، وعزم على البر بها. عقد الحبل بالغ في عقده، هذا في اللغة. عقد اتفاق، العقد اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه كعقد البيع وعقد الزواج. هذا هو ماذا؟ العقد. أما يعني هذا بين طرفين، إذا تبين لنا أن النكتة الأولى بين العهد والعقد ماذا؟ أن العهد من طرف واحد، وأما العقد هو من طرفين. وأما البيع فهي نوع من الميثاق ببذل الطاعة، ماذا؟ وبذلك سمي التصفيق، أن يجعل يده أو كفه على كف من يبايعه عند بذل الطاعة، بيعة ومبايعة. وحقيقة معناه إعطاء المبايع يده، إعطاء المبايع يده للسلطان مثلا ليعمل به ما يشاء. وقيل البيعة اصطلاح استخدم لتولية شخص ما إدارة المجتمع وفق طقوس خاصة، كمد اليد ومسك يد المتولي تأكيدا للتولية المشار إليها. فصار واضحا عندنا ماذا؟ أن العقد هو هذا. كلام آخر، العهد هو أن يجعل الإنسان على نفسه التزاما بالوفاء بأمر لآخر أو لنفسه. أما البيعة فهي المبايعة والطاعة، وبايعه أخذ على نفسه طاعته. وإنما جمعت هذه الثلاثة، العهد والعقد والبيعة، في هذا المقطع لأجل التوكيد والتجديد في التزام، في إلزام النفس بطاعة الإمام عليه السلام وعدم الميل عن جادته. ولفظ في عنقي أي أجعل هذا العهد والميثاق والبيعة مربوطة كالحبل في عنقي، فحيثما يستوفي صاحب الحبل وهو الإمام فإني أنساق معه. والعبارة المذكورة كناية، معنى الحبل كناية عن نهاية الطاعة. لماذا جئتم بمثال الحبل كالحبل المربوط في العنق؟ كناية عن نهاية الطاعة وأقصى مراتبها. فأنا أقصى مراتب الطاعة مع الإمام عليه السلام، لا أحول ولا أزول. فيتضح مما تقدم أن هذه الثلاثة إنما ذكرت لا لأجل أنها ماذا؟ شيء واحد، وإلا يلزم منه التكرار، وإنما لكل واحدة من هذه الثلاثة ماذا؟ الصفة الخاصة بها، وتارة تأتي بمعنى أنها ماذا؟ من طرف واحد، وتارة من طرفين. فالعهد من طرف واحد، والعقد من طرفين، والبيعة أيضا من طرفين. فهذا الكلام الذي قد يصدر من المنتظر، وقد يتساءل هذا السؤال، هل يا ترى أنها واحدة؟ فيقول الإنسان مثلا أني أعاهد الإمام أو أني أنصر الإمام. ولما جاء الإمام الصادق بهذه المصطلحات الثلاثة أراد منا أن نفكر في معنى العهد، أي نلزم أنفسنا بأننا ننتظر الإمام، وكذلك نعقد هذا العهد ونثبت هذا العقد، وكذلك نبايع الإمام عليه السلام على الطاعة والالتزام وعدم التخلف، بل نحن على ثبات لا يتزلزل هذا المبدأ الذي عهدنا عليه أو عقدنا عليه العزم، ولا نحول عن هذه البيعة المهدوية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إدراك هذه المعاني من دعاء العهد الشريف، ونكون من المنتظرين له في خير وعافية. حتى ألتقي معكم في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.